الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بالفضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الأحكام والمسائل والفوائد على أحاديثه، وسنبدأ بكتاب الوتر. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول حرص الصحابة على أعمال الخير، ولذلك كانوا يبادرون إلى سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أن صلاة الليل المقصود بها النافلة، وإلا الليل يشمل صلاة المغرب والعشاء، وهنا المقصود بصلاة الليل صلاة النافلة، يعني قيام الليل. الوجه الثالث أن صلاة الليل النافلة يصليها المسلم يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. الوجه الرابع أن الوتر هو آخر صلاة يصليها الإنسان في يومه، ولهذا جاء في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا الوتر يوتر له ما قد صلى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فضل عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تنقل للأمة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال في بيته، ومن جملة ذلك صلاته بالليل. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته المعتادة الغالبة 11 ركعة يصليها من الليل صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه أحيانا يزيد فيصلي 13 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة في الليل، وإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على سنة الفجر، ولم يكن يتركهما لا في حضر ولا في سفر، فكان يصليهما بعد دخول الوقت. الوجه الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد سنة الفجر حتى يأتيه المؤذن، وكان اضطجاعه على شقه الأيمن، وهل هذا الاضطجاع سنة عادية أم سنة عبادية؟ على قولين، فمن أهل العلم ذهب إلى أنها سنة عادية، بل بعضهم أوجب هذه الضجعة، ولا شك بأن هذا بعيد. والثاني أنها سنة عادية كونه قام قياما عظيما وقد تتورم قدماه، فاحتاج أن يرتاح بمثل هذه الحالة والصورة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، بمعنى أنه أوتر من أول الليل، ثم بعد ذلك أوتر من أوسط الليل، ثم بعد ذلك أوتر من آخر الليل فأثبته، ولذلك استمر وتره في آخر الليل صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل بأن الذي سأل عائشة رضي الله عنها هو التابعي الجليل مسروق بن الأجدع، سألها عن صلاة وتر النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بمثل هذا. والمعنى أن هذا الحديث أفاد أن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء وينتهي بصلاة وينتهي بدخول وقت صلاة الفجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. سبق الإشارة إلى هذا الحديث، وأن المسلم ينبغي له أن لا ينام إلا وقد أوتر، أو إذا غلب على ظنه القيام قبل الفجر أو في السحر فإنه يؤخر الوتر إلى هذا الوقت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، ومما يدل على ذلك أنه إذا كان قد جد به السير وأدركه السحر أوتر وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم، كما أفاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. اشتمل هذا الحديث على مسألة القنوت، وهو الدعاء الذي يقال بعد الرفع من الركوع. وهذه مسألة حقيقة المقصود فيها هل هو قنوت النوازل أم قنوت الوتر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو قنوت النوازل، أن هذا قنوت النوازل وليس هو قنوت الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في حديث صحيح صريح أنه أوتر، أنه قنت في الوتر، إلا أنه أوصى بذلك كما في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يقنت في الوتر، ولذلك كان الصحابة يدعون بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، من بعد منتصف رمضان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر، وهذا لا شك بأنه يشير إلى ما سبق التنبيه عليه من أن القنوت إنما هو قنوت النوازل، كان يقنط في المغرب ويقنط في الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: سأختم بإذن الله اليوم بعد صلاة العشاء، هل أؤجل الختمة لغدا في يوم عرفة حتى يكتب لي أجر أكبر، أم الأجر لا يختلف؟
الحمد لله، وفقك الله وباركك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر أو لك الأجر. بالنسبة للختمة احرصي أو احرص على أن تختم الليلة، وثم تبدأ بعد ذلك بختمة جديدة لعلك تختم في يوم بإذن الله تعالى أو تختمين في يوم، هذا لا يمنع. فالحمد لله ما دام أنك أو أنك وصلت إلى يعني نهاية القرآن أو تختم هذه الليلة، اختم هذه الليلة وابدأ من جديد ختمة جديدة، وأسأل الله تعالى لك القبول.
بارك الله فيكم. فالشيخ يسأل عن أفضل كتاب في سيرة الصحابة رضي الله عنهم.
الحمد لله، بالنسبة لسيرة الصحابة الكتب كثيرة جدا، هناك كتب للمتقدمين وكتب ل يعني المتأخرين، وهناك كتب جمعت فضائل الصحابة مجموع يعني بالأسانيد، وهناك كتب جمعت يعني فضائل الخلفاء الراشدين مثلا. ولذلك تحتاج أخي الفاضل إلى زيارة المكتبة والنظر في هذه الكتب، لكن تنتبه للكتب المعاصرة وتشاور أهل العلم إذا وقعت على كتاب حتى يفيدك بيعني الملحوظات التي قد تكون في الكتاب وأنت لا تستطيع التنبه لها. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عند التكبير قبل صلاة العيد يكبر الإمام، هل يجوز أن يشاركه بعض الرجال والأطفال التكبير في اللاقط؟
الحمد لله، التكبير الأصل أن الإنسان يكبر لوحده، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أن هناك تكبيرا جماعيا يعني يكبر الجميع، وإنما يكبر الإنسان ويرفع صوته حتى يتشجع الآخر، حتى يتشجع غيره وينتبه الغافل، ويكبرون جميعا. فإذا اتفقت أصوات المكبرين من دون قصد التكبير الجماعي لا حرج في ذلك ولله الحمد، وطيب وجميل أن يعلم ويلقن الأطفال التكبيرات.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونحو الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نوى الشخص أن يضحي من اليوم وقد أخذ من شعره وقبل ذلك، فهل يجوز له أن يضحي؟
الحمد لله، الجواب نعم، له أن يضحي، وليس للأخذ من الشعر والأظفار علاقة في الأضحية من حيث المضي فيها أو الامتناع عنها. فنعم بارك الله فيك، حتى لو أخذت متعمدا وقد نويت فالأضحية على حالها، نعم تضحي.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أجر الأضحية يختلف إذا وكل الشخص الجمعية الخيرية أو ذبح بنفسه، هل الأجر سواء؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يباشر الأضحية بنفسه، هذا الأصل. والمقصود من الأضحية إراقة الدماء، دماء الأضاحي لله عز وجل توحيدا وإيمانا. وقضية أن لو ذبح الأضحية وكيل عنه هل ينقص الأجر؟ الجواب لا، لأن القصد إراقة الدم، وهذا يحصل بيده ويحصل بيد غيره ما دام أنه نوى الأضحية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أعرف شخص عليه متأخرات، يقول لم يدفعها من إيجار المنزل ومهدد بالطرد، هل الأفضل يقول أن أذبح أضحية أو أدفع ثمن هذه الأضحية لهذا الرجل؟
الحمد لله، إذا اجتمعت الآن مصلحتان ينظر في أكبرهما إذا لم تستطع التوفيق بينهما، فإذا ما استطعت الجمع بين المصلحتين ذبح الأضحية ومساعدة هذا الأخ المهدد بالطرد من البيت، تنظر في أعلاهما أيهما، والذي يظهر والله أعلم أن أعلاهما مساعدته للبقاء في البيت. إذا أنت تعتقد بأنه سيطرد من البيت بسبب عدم قدرته على سداد الإيجار أو شيء من هذا القبيل، فلك الأجر، تحتسب الأجر وتضحي العام القادم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز، يقول أن أو يقول أيهما أكثر أجرا، هل الأضحية أن أضحي يقول ببقرة أو بالإبل أو بالغنم؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة لأهل العلم بحث فيها، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن أفضل الأضاحي الغنم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين أملحين، قالوا لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل. ومن أهل العلم من جعل الأفضلية راجع إلى كثرة اللحم، فقال الأضحية التي لحمها كثير أفضل من الأضحية التي لحمها قليل، ولهذا حصل الخلاف بين العلماء. عموما الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل لي أجر، أو تسأل تقول إذا هل لي أجر صيام عرفة إذا جاءه الحيض اليوم، وهي كانت تنوي أن تصوم يعني من بداية أيام العشر، كانت تنوي أن تصوم يوم عرفة لكن تاه الحيض، هل لها الأجر أجر صيام يوم عرفة؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت الفاضلة معتادة على صيام عرفة من كل سنة، ثم قدر الله أن يأتيها ما يأتي بنات ابن آدم ويمنعها من الصيام، فنعم نص العلماء على ذلك، أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما دام هي معتادة على ذلك وقد نوت، فالله عز وجل يكتب لها الأجر بحوله وقوته.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول أريد نصيحة لي ولزوجتي، يقول أكملنا شهر كامل لا نتكلم مع بعض بسبب تافه، ونحن الآن مقبلين على العيد، يقول السبب وأنا أستحي أقول أن أجلب الغداء من بيت عمتي كل يوم، فطلبت منها هي أن تجلب الغداء فزعلت، فأريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لي ولزوجتي.
الحمد لله، ينبغي حقيقة للناس أن يستثمروا المواسم التي يعني يجعلها الله عز وجل للعباد يتقوى فيها إيمانهم ويزداد يقينهم وتعظم حسناتهم ويكفر الله عز وجل عنهم السيئات، يستثمرونها في أيضا إغلاق الملفات التي بينهم وبين الآخرين من المشاكل الأسرية والاجتماعية ومع الأرحام ومع الأصدقاء والجيران وأيضا الأزواج. هذه فرصة حقيقة لإعادة المياه إلى مجاريها، ويعني الصلح والعفو، والمؤمن يصفح ويعفو ويغفر، بخلاف القاسي قاسي القلب. ولهذا حقيقة أنا أنصح هذين الزوجين بتقوى الله عز وجل وبنسيان هذا الحدث الذي حقيقة ذكره الأخ السائل، وهو يعني الإنسان قد يضحك منه، يعني حدث بسيط جدا يجعل هناك مشكلة كبيرة، إلا أن يكون هناك تراكمات بينهم أحيانا يفجرها موقف واحد بسيط. لكن عموما على يعني الزوجة أن تنتهي عن الاستمرار في مقاطعة زوجها، وكذلك الزوج، وأن يصطلح فيما بينهما وينسى هذا الأمر، والله عز وجل عفو غفور. يعني العباد الآن يخطئون مع الله عز وجل بالذنوب والمعاصي والآثام، فيغفر الله عز وجل لهم إذا تابوا واستغفروا وأنابوا. فمن نحن يعني إذا وقع من أحدنا خطأ يجب على الإنسان أن يتنازل وأن يعفو وأن يصفح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولا شك بأن الله تعالى يعوض الإنسان المظلوم إذا عفا وأصلح، يعوضه خيرا، يجد يعني أثر ذلك في نفسه وقلبه وإيمانه وفي أهله وفي ماله، يجد أثر هذا. لهذا الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإنسان الذي يعفو ويصفح سيأتي له يوم يعني أحوج ما يكون إلى عفو الله وإلى مغفرة الله عز وجل، هو يوم القيامة. لهذا الجزاء من جنس العمل، فالذي يعفو في الدنيا يعفو الله عنه في الآخرة، والذي يتجاوز عن أخطاء الآخرين في الدنيا يتجاوز الله عز وجل عن أخطائه في الآخرة، وهكذا. والجزاء من جنس العمل. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل أستطيع أن أضحي قبل أول يوم من أيام العيد، علما يقول بأن الأضحية عن طريق الجمعية الخيرية؟
ما فهمت كيف يعني، يمكن يقصد قص الشعر والأظفار.
قد يكون فصل. نعم. يعني يقصد الحلق.
نعم. الحمد لله، بالنسبة لمن عنده أضحية يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يضحي. إذا الجمعية قالت له نحن بعثنا أضحيتك شرق البلاد، طبيعي جدا أن يكون من في شرق البلاد قد ضحوا قبلنا، فبمجرد أن تخرج من مصلى العيد تقص أظفارك وتأخذ من شعرك المأذون بأخذه. أما إذا كان الأضاحية تقول لك الجمعية غرب البلاد، فإنهم بالمجزوم بأنهم سيصلون بعدنا، فعليك أن تحتاط بعد ساعتين ثلاثة أربعة يكون أفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للسؤال السابق، يقول أقصد بالنسبة للدفع، يقول هل أستطيع أن يقول يعني أدفع المبلغ للجمعية الخيرية، يقول أنا سأضحي عن طريق الجمعية الخيرية، هل أستطيع أقول أن أضحي أو أدفع المبلغ للجمعية قبل يوم العيد؟
الحمد لله، لو دفعت من رمضان لا حرج عليك في ذلك. يعني العبرة بوقت الذبح، العبرة بوقت الذبح. وقت الذبح متى؟ بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، هذا كل وقت للذبح. فكون الإنسان عنده أضحية ودفع المبلغ من شهر من شهرين لا حرج في ذلك، هذا كله مما لا حرج فيه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم من توفي وعليه دين؟
الحمد لله، من توفي وعليه دين إن كان متساهلا متهاونا مفرطا متعمدا قاصدا فالله يعين على ما يعني يواجهه في قبره ويوم القيامة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه. أما إذا كان لا مضطرا إلى الدين محتاجا إليه، ليس له حيلة ولا سبيل إلا أن يقترض ثم قدر الله أن يأتيه الموت ولم يسدد، فهذا معذور، هذا معذور. فلذلك الحكم يختلف باختلاف طبيعة حال من استدان من الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أضحي بأكثر، يقول من أضحية، يقول مثلا أضحي بأضحية أجعلها للمنزل، وأضحية لوزعها للأهل والأقارب، وأضحية يقول وزعها على الفقراء.
الحمد لله، لا حرج، لكن الأفضل أن يقتصر الإنسان على أضحية واحدة، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، عدم التوسع في الأضاحي. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، واحد عنه عن أهل بيت والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أنه ما كان يتوسع عليه الصلاة والسلام. كذلك الخلفاء الراشدين الصحابة الكرام يقتصرون على أضحية واحد، لكن لو حصل لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رزق بمولود، هل يجوز يقول أن أضحي وأنوي هذه الأضحية أن تكون أيضا عقيقة؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، هل تجتمع العقيقة مع الأضحية؟ من أهل العلم من يقول نعم تجتمع، لأن إراقة الدم لله عز وجل تعبدا وتقربا، ومن أهل العلم من لا يراها تجتمع لاختلاف السببين، سبب الأضحية غير سبب العقيقة. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، أنه ما يصلح أن تجمع العقيقة مع الأضحية والعكس، لاختلاف السببين. لكن لو حصل فإن المسألة ليس فيها إجماع، ما فيها إجماع، بعض العلماء يرى مشروعية ذلك. نعم.
بارك الله فيكم فصيخ وأحسن الله إليكم. يريد فصيخ تفسير الآية وكان عرشه على الماء، يقول هل هذا الأمر كان في الماضي أو أن هذا مستمر، ويقول ما يعني تفسير الآية.
الحمد لله، بالنسبة لعرش الرحمن عز وجل هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات، والعرش مخلوق مربوب مصنوع مدبر، والله جل وعلا خالقه. وقول وكان عرشه على الماء ليس معنى أنه كان وانتهى، لا، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، قد جاء ذكر الاستواء على العرش في القرآن في 7 مواضع. وأحيانا كان هذه تأتي مسلوبة الزمان وتأتي بمعنى الكينونة والصيرورة، أن الله تعالى قال وكان يعني من الكينونة والصيرورة أن عرشه على الماء، وهكذا معاني ذكرها العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل.
كذلك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك إسحاق؟
حياكم الله أبو عادل، أهلا وسهلا.
وكذلك المخرج أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم الصور المطوية أو المحفوظة في ألبوم الصور، يعني صور مش معلقة على الجدران، يعني صور اللي تكون محفوظة. السؤال الثاني، وهذا أنا سمعت عدة مرات لكن كان قبل كم يوم في نقاش عن واتساب، يقول حكم الصلاة في الطائرة وهي على ارتفاع يمكن أكثر أحيانا من 40,000 قدم، بمعنى أنه إذا كان يصلي على في الطائرة ووجه القائد بالقبلة، ولكن القبلة تكون أسفل الطائرة وأنا على أعلى الكعبة، ويفترض أن الإنسان يكون أحيانا القبلة تكون أمامه، وأحيانا تكون مسافات طويلة، وحتى وإن كانت المسافات طويلة. السؤال الثاني أو الثالث عفوا، حكم زواج امرأة من رجل يعني المهر من أموال الحرام، يعني عقدوا وعملوا هذا بعدين اكتشفوا أن هذه من أموال الحرام. والسؤال الرابع والأخير، حكم من يعني نلاحظ أن بعض الناس يخاف من أشياء دنيوية، مثال يخاف من مراقبة الكاميرا، يخاف من أعين الناس، ويخاف من الرادار مثلا، يعني قبل ما يأتي إلى الرادار يخفف السرعة، ولكن لا يخاف من الله سبحانه وتعالى كأنه لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج إلى آخره. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعدك، ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نفس الشيخ، سؤال بعيد، يقول ما حكم الصور المحفوظة في الألبوم؟
الحمد لله، بس فقط أنبه قبل ما أجيب على سؤال الأخ أبو عايدة فيما يتعلق بكان التي في الآية وكان عرشه على الماء، هو إذا جئنا إلى ترتيب الخلق، لأن الله تعالى ذكر هذه الآية حينما ذكر السماوات الأرض أنه خلق السماوات والأرض، الله جل وعلا قال في كتاب العز وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، يعني إذا جئنا إلى ترتيب الخلق نقول بأن العرش مخلوق قبل السماوات، لأن كان تفيد هنا الماضي، وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات، هذا هو المعنى الظاهر من الآية. أما الجواب على سؤال الأخ الفاضل أبو عايدة بالنسبة للاحتفاظ بالصور في البوم، حقيقة هذه راجعة لمسألة حكم الصور الفوتوغرافية، وسبق لي جواب مطول هنا وفي برامج أخرى، وفصلت القول في هذه المسألة والتفريق بين، طبعا الكلام كله على ذوات الأرواح، والتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل، وما هو برسم اليد الذي فيه مضاهاة لله عز وجل، وخلصنا إلى أن الصور هذه الفوتوغرافية هذا من فعل الكاميرا تحبس يعني صورة الإنسان، وليس من فعل اليد أو فعل الإنسان، ولهذا لا حرج في ذلك على أن لا يكون هناك توسع عند الإنسان. والحرج هنا مرفوع عن الصور التي أصلا هي ليس فيها شيء محرم بذاته ككشف العورات أو شيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أيضا يقول حكم الصلاة في الطائرة وهي في الجو بارتفاع عالي جدا، ويقول الكعبة كما هو يعني معروف هي على الأرض.
الحمد لله، يقول الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله، لذلك الآية هذه الكريمة فيها بيان لما يعني جاء في السؤال، وهو أن الإنسان يصلي إذا دخل الوقت أو خشي خروج الوقت يصلي على إلى جهة القبلة إن استطاع، وإن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليه. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة على راحلته، كما جاء في حديث أنس وفي حديث ابن عمر، كان يصلي على راحلته أينما اتجهت به يعني إلى غير القبلة. وبالنسبة للفريضة طبعا الأصل أن يتجه إلى القبلة، لكن إن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليه. ولهذا قال العلماء الصلاة في السفينة مشروعة، ويصلي قائما وإلى القبلة، إلا إذا خاف السقوط مثلا يصلي جالسا، أو استدارت السفينة عن جهة القبلة أيضا يعني لا يشترط أن يستدير معها، كذلك الطائرة كالسفينة. كنا في جو السماء وفي يعني في علو مرتفع، هذا ما ينفي قضية القبلة، وإن عجز صلى على الحالة التي هو عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رجل تزوج من امرأة، لكن يقول المهر الذي يعني أعطى سلمه لهذه المرأة من مال حرام.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا ينتقل الحرام إليها، وإنما هذا المال الذي قبضته بحق وهو مهرها حلال عليها، فإن الحرام لا يتعدى ذمتين، أما هو فحرام عليه إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. وينظر أيضا في هذا المال هل هناك من يطالب به أو يستحقه مثلا، لأن التوبة لها شروط، التوبة لها شروط، فلا بد من تحقق شروط التوبة في هذا المال بالنسبة له، أما المرأة فلا إثم عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم من يخاف من أو معنى أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
بعد جاله قبل الفطور سؤالي أصدقك دار تقرم دخلت حمام بس لح استفادي وتدت وانا عريان، تدت للصلاة وانا عريان، يعني هل يجوز صلاة ولا لا؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع شغلات، حياك الله. سؤال بعيد يقول فضيلة الشيخ حكم من يخاف من أمور الدنيوية كمثلا العين، أو يخاف من الرادار أو أمور الدنيوية، لكن يقول لا يخاف من الله، فيقول تجد يعني لا يصلي ولا يصوم.
الحمد لله، أولا بالنسبة للخوف على قسمين، خوف طبيعي وخوف شرعي. أما الخوف الطبيعي فخوف الإنسان من الظلام، خوف الإنسان من الأسد، خوف الإنسان من الرادار، خوف الإنسان من عقوبة المدير مثلا أو المسؤول عنه إذا تأخر عن الدوام، خوف الإنسان من الثعبان، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام خاف من فرعون، قال فخرج منه خائف يترقب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خاف من قريش لجأ إلى الغار. أما الخوف الشرعي فهو الخوف من الله عز وجل، لذلك قال تعالى ولا تخاف فلا تخافوهم وخافوني وإياي فارهبون. والخوف الشرعي هذا هو الذي يمنع الإنسان من الوقوع في الحرام أو ترك الفرائض والواجبات. ولهذا بالنسبة لما ذكر، هذا رجل عنده الخوف الطبيعي العادي، يستوي في هذا المؤمن والمنافق والمسلم والكافر والمشرك والبر والفاجر، الجميع يستوي فيها، يعني ما أحد يقول أنا ما أخاف من الأسد مثلا أو ما أخاف من كذا، هذا يستوي فيهم، وليس هو شيء تعبدي يعني الاتيان به، أو هذا شيء طبيعي. أما النوع الثاني فهو الخوف الشرعي، ولهذا خطر على الإنسان الذي يعني يغلب الخوف الدنيوي أو يكون حاضرا معه ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من انتزعت مخافة الله من قلبه فقد مكر به، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول ما حكم الوضوء والشخص عريان؟
الحمد لله لا حرج، وإن كان من آداب الوضوء يذكر العلماء بأن يستتر الإنسان، يستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر، ولكن وضوءه صحيح، فليس من شروط صحة الوضوء الاستتار، وضوءه صحيح ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل ورد أن الله عز وجل ينزل في يوم عرفة بعد صلاة العصر؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لما ذكر فضل يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء. وجاء في لفظ آخر عشية يوم عرفة، فلا شك بأن هذا اليوم من أعظم الأيام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي أو من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أخ أحمد، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك بارك فيك.
سؤالي للشيخ، رجل اغتسل من الجنابة وبعد مدة يعني بعد ساعة أو ساعتين حصل أثر من المني على جسمه، هل هذا الأثر يبطل الجنابة أو لا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. ما شاء الله رد، حياك الله. سؤال الأخ أحمد، فالشيخ يقول الرجل اغتسل من الجنابة وبعد الساعة يقول وجد أثر المني على جسمه، هل فالشيخ يقول يؤثر على صحة الغسل؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه خرج مني بعد الغسل فوجد أثره على بدنه أو ثوبه، فإن هذا فيه الوضوء فقط، فيه الوضوء فقط. أما إذا قال لا، هو الغالب بأنه كان سابقا على الغسل وبقي أثره، فالذي يظهر بأن هذا نوع من الوسواس، لأن الإنسان معلوم بأن المني ما يصمد أمام الماء، ولذلك يكفيه الماء حتى ولو لم يدرك كفاه الماء، وهو عموما المني طاهر في الراجح من قول أهل العلم، لو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني أو بدنه لا حرج في ذلك، هذا الراجح من قول أهل العلم أنه طاهر. فأرى للأخ السائل أن لا يلتفت إلى مثل هذا، والحمد لله ما مضى مضى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول نريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة وبيان، يقول فضل صوم يوم عرفة وما فيه من الأجر والفضائل.
الحمد لله، لا شك بأن يوم عرفة هو من أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومما يبين عظم هذا اليوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة حينما حجة الوداع، فقد خطب الناس في عرفة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم أتى الجبل اللي هو جبل إيلال ووقف عند الصخرات ثم رفع يديه يدعو حتى غربت الشمس. لك أن تتخيل كم ساعة النبي عليه الصلاة والسلام رافع يديه يدعو، وهذا يدل على عظم هذا اليوم وعلى فضله عند الله عز وجل. وبالنسبة لهذا اليوم يسن صيامه لغير الحاج، النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وأما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة، بل نص بعض العلماء على كراهية صوم الحاج، قالوا لأنه مشغول بعبادة ومتلبس بطاعة قد يضعفه الصيام عن يعني التقوي على العبادات والطاعات. وبالنسبة اليوم عرفة يشمل الحاج وغير الحاج من حيث يعني الفضل، أما الحجاج فيأتون بركن من أركان الحج، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة، وأما غير الحجاج فيأتون به يعني الصيام وبالذكر والتكبير وغير ذلك. وأيضا مما يتميز به يوم عرفة ما يتعلق بالتكبير المقيد، فمن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، يعني بعد الصلوات المكتوبات وينتهي في آخر أيام التشريق، ولذلك هذا موسم عظيم وفرصة للإنسان وفقه الله لها ووهبه إياها أن يستثمر هذا اليوم، والذي يستطيع أن يجمع العبادات كلها فهذه نعمة من نعم الله. فمن الناس من يفتح له الله عز وجل مجموعة أبواب، الصيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وغير ذلك، هذه نعمة. وبعض الناس يعني لا يستطيع إلا على بعضه، فيأتي بما يستطيع عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نفس السائل يقول اليوم يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، هل له مزية وفضل؟
الحمد لله، هو له مزية واحدة وهي سنية مبيت الحجاج هناك، من السنة أن يبيت الحجاج في منى، أما يعني غير ذلك فلم يثبت في فضله شيء، فيما أحفظ لم يثبت لا للحجاج ولا لغير الحجاج، وإنما من السنة أن يبيت الحجاج في منى هذه الليلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم أنا ذي المكالمة، أخ ماهر تفضل. نعم تفضل أخ ماهر. الهواء
كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
حياك الله يبارك فيك يحفظك أخ ماهر، تفضل.
الله يسلمكم. العفو، أنا رمضان اللي فات ما صمت، كان باقي علي يوم واحد يصير صوم بيوم عرفات، يعني بنية صوم رمضان وصوم عرفات اثنين بواحد
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ ماهر، تسمع إن شاء الله.
شكرا.
سؤال أخ ماهر فضل الشيخ يقول عليه يوم من رمضان ويقول هل يجوز أن أصوم يوم عرفة بنية قضاء هذا اليوم وبنية يوم عرفة؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز الإنسان أن يصوم ما عليه من قضاء في أيام عشر ذي الحجة، وإذا لم يستطع إلا يوم عرفة لا حرج، يصوم يوم عرفة بنية القضاء، يعني ينوي من الليل ويتسحر في الليل. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول مسؤولي في العمل عنده عزبة فيها غنم فأعطاني أضحية مجانا، هل تجزئ هذه الأضحية عني عن أهل بيتي أم يجب يقول أن ندفع ثمن الأضحية؟
الحمد لله، لا يجب عليك أن تدفع ثمن الأضحية، فإذا جاءتك الأضحية هدية أو هبة من شخص الحمد لله تضحي بها، ما دام أنك ملكتها دخلت تحت ملكك ولذلك تضحي بها ولك الأجر، وله أجر الصدقة أو أجر التبرع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم من يصلي في البيت مع مراعاة أوقات الصلاة وليس عنده عذر.
الحمد لله، لا شك بأن هذا واقع في خطأ كبير، فالله جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لهذا خطر على الذكر البالغ أن يتخلف عن الصلاة في المساجد، صلاة الجماعة، وأن ينام عنها أو أن يقيم في المسجد. بالنسبة لي عفوا يقيمها في البيوت، بالنسبة للبيوت هذه للنساء يصلين في البيوت، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، خير لهن. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها وأن يقيمها حق إقامتها، ومن إقامتها أن تصلى جماعة في المسجد.
بارك الله فيكم فالشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
أنا حاب أسأل فضيلة الشيخ سؤال عن صيام يوم عرفة، إنه بيقدر الإنسان يصومه وينوز، وفضل هذا اليوم إنه ينمسح ذنوب السنة الماضية والسنة الجاية، ينوي هذا الشيء لشخص متوسط يعني يصوم عن شخص متوسط.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
هذا الشيخ إسحاق.
حياك الله أبو محمد، فضل.
دكتور شيخ عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا أبو محمد.
أفضل الله وصالح أعمالكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
سؤالي يا طول عمر، وأنا شوية يدي السجود، واني اصلي اول بدا الله اكبر وركع الاولى انا ويا الامام واقف، لكن الثاني انا ما اقدر انش لان ايدي شويه ما اقدر احط على عرض يعني، وكمل ركوع السجود اللي يسمونه ركعة ثانية انا جالس، كان سواء كان ركعتين واربع ركعات يعني مثلا، لان عندي شويه الم في ايدي والعمر الشيخ، بغيت
أطمن يعني
سؤالي هذا.
وأحسن جزاك الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد. تسمع إن شاء الله رد. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي تفضل.
شيخ طول عمرك، بغينا نسأل صايم يوم الست عرفة، ست بعد رمضان. وآخر يوم صار مرض وفطر، وهل يبدلها ولا كيف ولا غير استفسر من الشيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد، اسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال لأخ محمد يقول ما حكم أن يصوم الشخص يوم عرفة بنية أن يهدي ثواب هذا الصوم لشخص ميت؟
الحمد لله ما ينبغي أن يفعل هذا الشيء، ولذلك الذي يهدى الدعاء والصدقة، أما العبادات البدنية من الصلاة والصيام فهذه لا تهدى للأموات، وإنما يقضى عن الميت إذا ترك صوما واجبا. نعم،
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول أنا أصلي مع الإمام، أبدأ الصلاة واقف، ثم يقول عندما يعني ينتهي من الركعة الأولى ويقف الإمام للركعة الثانية يقول لا أستطيع الوقوف، يقول عندي مرض في يدي فأكمل الصلاة وأنا جالس، ما حكم ذلك؟
الحمد لله لا حرج عليه في ذلك أبو محمد، من ابتدأ الصلاة قائما ثم طرى عليه ما يدعوه إلى الجلوس يجلس ولله الحمد، سواء كان صلى لوحده أو خلف الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ما عليك شيء ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ علي يقول أنه يعني شخص صام ست من شوال، وفي اليوم السادس يقول مرض وأفطر، أفطر بسبب المرض، فيقول ماذا عليه؟
الحمد لله، إذا كان يقصد ست من شوال النافلة لا شيء عليه، هو صام نافلة لو لم يصمها ما عليه شيء، وما ما ما صامه يسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر، خاصة وأنه منعه مانع وحال حائل دون يعني إتمام صومه، ليش لا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. أيضا تسأل يعني قريب من سؤال الأخت السابق أنها نوت أن تصوم يوم عرفة لكن فاجأها الحيض، فما الحكم وهل يجوز لها الذهاب لصلاة العيد في المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كانت معتادة على صوم يوم عرفة ثم فاجأها ما يأتي بنات آدم من الحيض ويعني وهي معتادة، فأرجو الله تعالى أن يكتب لها الأجر، ولعلها تدخل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. أما ذهابها إلى صلاة العيد، نعم تذهب لكن ما تصلي، وإنما تكون خلف الصفوف وتؤمن خلف الدعاء الإمام.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وبالنسبة للشيخ لسؤال الأخت تقول إذا كان في المسجد يعني صلاة العيد في المسجد هل تدخل المسجد؟
الحمد لله لا، إذا كانت صلاة العيد في المسجد ما تدخل المسجد، وإنما لها أن تجلس في السيارة مثلا أو تكون على الرصيف الخارجي إذا كان ما يشق عليها وليس هناك رطوبة ولا حر ولا شيء، تجلس برا وتؤمن مع الإمام لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية الأنصارية أمرهم بأن يخرجوا الحيض من النساء وذوات الخدور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص من بداية ذا الحجة أمسك عن شعره وأظفاره ونوى أن يضحي، لكن يقول أنه اعتاد أنه يأكل أظافره من غير قصد، ما حكم فضل الشيخ يقول هذا الأمر؟
الحمد لله هذا لا يؤثر على الأضحية، لكن هذه عادة يتركها ويعالجها، أما أنه يؤثر على الأضحية هذا ما يؤثر على الأضحية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.